تعینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الضابین عنه. اللهم لعن اول ضال من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانتا وعمر بن سعد وشمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه. قال صاحب العروه رحمت الله علیه فی المسئله الثالثه اذا دفع الیه مالا اذا دفع المالک الى العام مالا فقال اشتر به بستانا مثلا او قطیعا من الغنم فان کان المراد الاسترباح بهما بزیادت القیمه صح مضاربتا فان کان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراک ففی صحتهی مضاربتن و جهان من ان الانتفاع بالنما ليس من التجاره فلا يصح و من ان حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجاره والاقوى البطلان مع اراده عنوان المضاربه اذ ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات و زیادت القیمه لا مثل هذه الفوائد نعم لا بأس بذمها الى زیادت القیمه. مسئله مهمه و بعض الصور له ثمر عملی مهم. ربما یکون الفقی غافلا اذا دفع المالک الى العامل مالا و قال اشتره بهی بستانا تارتا یرید المالک الانتفاع بالنماء المراد من الاشتراء هو الابقاء والاقتناء يريد ابقاء البستان ابقاء الغنم ولكن ينتفع بالنماء اما بالبيع او بالانتفاع مباشرة من صوف الغنم من لبن الغنم من روث الغنم او البستان. قال لا يصح مضاربتا قال صاحب العروه بالبطلان. ليش؟ لأن المضاربة والاسترباح بالتجارة. الان ما ببالي شفت في بعض الكلمات انهما لو ارادا الانتفاع بالنما بالشراء ببيع النما قيل هذه مضارب، ولكن ببالي القاصر المضارب باطلتون. ليش؟ لأني لو اشتريت بستانا و بعت ثمرة البستان لا أقول أنا التجر. التجارة يعني البيع والشراء بالتناوب. مثلا شخص في السوق يشتري الفواكه ثم يبيع، مثل من يعمل في الأسواق فعلهم بيع الفواكه، يعني يشتري يبيع يشتري يبيع. أما إذا أردت إذا اشتريت بستانا و ابيع ثمره فقط، مثلا اذا قال لي المالك خذ هذا المال و تجر به و انا اشتريت بستانا بستانا و اردت من شراء البستان ابقاء البستان اقتناء البستان، ولكن ابيع ثمرة البستان، لا يقال هذه التجارة. نصوص المضاربة منصرفة، عرفا لا يقال يتجر، يقول انا ابيع. الاسترباح متوقف على البيع والشراء متناوبا. اما اذا انتفع بنفس النماء، ياكل يهب الى الاصدقاء، قطعا لا تصدق المضاربه بها. اما اذا اعطى المالك مالا إلى العامل والعامل يشتري البستان ويريد الربح بزيادة قيمة البستان وبالانتفاع بالثمرة، شخص يشتري بستان مثلا الان السوق مو مناسب، السعر نازل و يقتنع البستان، ياكل بثمر البستان او يشتري يبيع، ولكن يريد بيع البستان ويريد الاسترباح بسعر البستان، بسعر البستان وبنماء البستان. قال صاحب العروة هذه مضاربة، لأن المضاربة هي الاسترباح بالتجارة مو بشرط، لا بشرط. التجارة لازمة، يمكن أن يضم إلى التجارة انتفاع آخر، يمكن لا يضم. قال هذه مضاربة وصحيحة لا بأس بها. مسألة مهمة الآن، ربما يكون عمل العامل البيع والشراء الدار، يشتري ويبيع. اليوم اشترى البيع، يشوف أن القيام نازلة، السوق مو مناسب، يقول أنا أحفظ وأقتني ثم إن شاء الله بعد زيادة السعر أبيع. في تلك الأيام يؤجر البيت، يؤجر البيت. مثلا المسافرين من الدول الخارجة يجيئون، قال البيت مناسب خال يؤجر كل ليلة بكذا، هذه الفلوس أي مال التجارة لمن؟ للمالك أو للعامل أو لهما بالنسبة. مثلا يقول المالك آخر السنة كم استربحت؟ قال ربحت 10 ملايين. قال زين، 10 ملايين؟ نعم. يقول المالك أعتني 7 ملايين و3 ملايين لك. يقول العامل ليش؟ المضاربة تكون على كون الربح بيننا بالتنصيف، 50 لك و50 لي. قال لا، 3 ملايين من هذا الربح تكون مال الإيجار، مال الإيجار فقط لي، الربح المأخوذ من الشراء والبيع بيننا، والربح المأخوذ كان مثلا 6 ملايين مو 10 ملايين. أعطني مثلا هذا المبلغ بقي لك. ربما يمكن أن يقال لا، كل الربح يقسم، سواء كان الربح من مال الإجارة أو من ربح البيع والشراء. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: الإذن في الشيء إذن في لوازمه. أنا إذا آذنتك بالبيع والشراء بهذا المال و لازم البيع والشراء الإجارة، آذنتك في الإجارة، وإذا قلت الربح بيني وبينك يعني كل الربح بيني وبينك، كما هو ظاهر العروة، ظاهر العروة أيضا تقسيم كل الربح، كل الربح. ولكن يمكن أن يناقش في كلام السيد الخوئي، نعم الإذن في الشيء یکون اذنن فی لوازمهی به شرط کون الملازمه بین الشیئین معلومتن عند الاذن، یعنی لابد ان تکون الملازمه موجوده و ثانیاً ان المالک کان عالما بالملازمه. انا اذا آذنت که فی دخول داری قطعا آذنت که من المرور من الشارع، ولیکن هذا اللازم انما يتوقف على انني كنت عالما بان الورود في البيت ما يمكن الا بالسير بالمرور عن الشارع، اما اذا كنت غافلا فلا ملازمت بین الاذن به دخول فی البیت و الاذن فی المرور علی الشارع. جناب سید الخویی، دلیلو که اخص من المدعا، نعم اذا کان اجارت البیت فی هذه الموارد بیع و شراء البیت فی هذه الموارد کان ملازمن خارجن مع الاجاره الاذن فی المضاربه یلازم مع الاذن فی الاجاره و الربح بیننا، اما اذا ما کو ملازمه غالبیه فی الخارج من این تقول الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه، نعم کبرا مسلمه الکبرا معلومه لا نقاش فیها انما النقاش فی الصغرا، من این تدعی الملازمه لا بد ان تقول الرب يكون بين العامل والمالك بلا فرق بين الربح المأخوذ من الإجارة او الربح المأخوذ من غير الإجارة. اذا كانت الملازمة غالبية في الخارج، اما اذا ما كانت الملازمه غالبيه متعارفه، الان خطر ببال العامل زين ان اؤجر البيت، اذا استاجرت البيت هذه الاجاره خارج عن المضاربه كانت فضوليه، اذا اجاز المالک فالربح له، اذا لم يجز فالربح یعنی مال الاجاره لنفس المستاجر ولكنه ضامن لاجره المثل لانه انتفع سكن في الدار بلا اذن مجانا. ربما يمكن ان يقال مثلا الان مسألتهم المالك يقول للعامل خذ هذا المال واتجر به و الربح بینی و بینک و المقصود من الربح أعم من ربح البيع والشراء وربح الإيجار. القيمة السوقية في الإيجار لمثل هذا البيت كل شهر 5 ملايين، ولكن العامل آجر الدار 7 ملايين زيادة على المقدار المثل، على أجرة المثل. المليونين لمن؟ ببالي ربما يمكن أن يقال إنه للعامل. قلت لا، إذا كانت الإجارة صحيحة مأذونة مع الإذن فالربح بينهم. إذا أراد المالك الإجارة بأجرة المثل مو أزيد، لأنه إجحاف خلاف الإنصاف. هذه الإجارة 5 ومليونان لنفس المستأجر، لا للعامل ولا للمالك. أما مثلا إذا قال ضاربتك بهذا المال بشرط أن تشتري بستانا وننتفع بنمائه، هذه المضاربة باطلة. ولكن قال السيد الماتن رحمة الله عليه هذه المضاربة بعنوان المضاربة باطلة، ولكنها بعنوان عقد مستقل لا بأس. ربما يدعى قاعدة كلية أن المالك يريد الاستفادة من هذه المعاملات بلا فرق بين كون اسم هذه المعاملة مضاربة أو مزارعة أو مساقط أو عقد الاستثناء. مسألة مهمة مبتلى بها الآن دارجة في السوق. جنابك تحدث بناء، تروح إلى الصانع تقول له أنا أريد الباب المشبك شبائك، يجيء الصانع العامل يقدر طول عرض ارتفاع زين، قال يسأل من العامل من الصانع كم تأخذ، قال أنا أخذ 2000 كل 2000 وزن الدور، وزن الأبواب، وزن الشبائك مشبكة. قال لا أدري متى تسلم؟ قال لا أدري، يمكن أن أسلم بعد شهر بعد شهرين
بعد 3 أشهر، بعد سنة.
قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: هذا المعاملة، هذه المعاملة كانت باطلة. ليش؟ لأنه بيع غرري، هو يبيعك مثلا 5 أبواب 6 شبائك وزنه مو معلوم، سعره مو معلوم، ثمن التسليم مو معلوم، هذا البيع قراري. ربما يقال وقيل: لا، هذا عقد صحيح. صحيح
شسمه؟ قال: عقد الاستثناء. تصنع 5 أبواب 6 شبائك، مو لازم أن يعلم الوزن، أن يعلم كل السعر، أن يعلم زمن التسليم. هذا عقد مستقل يسمى بعقد الاستثناء. في المقام يمكن أن يقال وقيل: المالك يقول هذه الفلوس خذها اشتري بها بستانا وننتفع بثمرها. قال: قبلته. قيل: هذا العقد صحيح، ش اسمه؟ اسمه السماء. مو لازم أن يعرف الاسم، هذه معامل، عقد، عقد الباري، عقد الفاكهي. أنت تقول عقد الاستثناء، أنا أقول عقد الفاكهي. أوفوا بالعقود تشهد، قاعدة كلية. يعطيك الفلوس، روح اشتري سيارة واعمل، الربح بيني وبينك. هذا خب، ربما يجاب عن هذا المعاملة، عن هذا الإشكال كما أجاب السيد الخوئي وشيخنا الأستاذ رحمة الله عليهما، بأن الاسم مو مهم، إنما المهم حقيقة هذه المعاملة. أنت تقول هذا عقد الاستثناء، ولكن يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه: حقيقته بيع. هو يقول: اتفاقا في السوق يقول العامل: أنا أصنع باب وأبيعك، أبيعك. يوزنه ثم يقول: أبيعك. هذا البيع اسمه بيع. نعم، يمكن أن تسمي باسم آخر، لكن حقيقته بيع باطل. وواقعا هذه مشكلة. اليوم اليوم يقول المالك مالك البيت مثلا سعر الحديد غال، قال أبيعك أصنع لك كل كيلو هذا، ثم بعد مدة وصنع الأبواب صنع الشبائك، يروح المشتري ويقول ما أريد ما أريد. نعم خسارته لازم أن يعطيه المشتري، ولكن قال الصانع الآن هذه الأبواب هذه الشبائك مشبكات وين أعمل؟ قال لا أدري، دعه فلات لا أدري. هل هذا العقد بعنوان عقد مستقل صح؟ قال السيد الخوئي لا. ليش؟ لأن هذا العقد مشتمل على تمليك المعدوم. الآن نماء البستان مو موجود، نماء سيوجد بعد شهرين بعد 14 شهر، تمليك المعدوم باطل. نعم لو كانت في ضمن المضاربة لا بأس، في ضمن المزارعة لا بأس، في ضمن المغارسة لا بأس، أما بعنوان عقد مستقل قال ما أدري اسمه. ليس الكلام في الاسم فقط، إنما الكلام في حقيقة هذه المعاملة. هذه المعاملة معاملة مشتملة على تمليك المعدوم وهو باطل. ولكن قلت سابقا جناب السيد الخوئي لا دليل على تمليك المعدوم على بطلان تمليك المعدوم مطلقا. بعض المعاملات المتضمنة لتمليك المعدوم دارج بين العقلاء وعليه سيرة العقلاء فنحن نلتزم به، والإجماع ماكو محققا مطلقا حتى نتمسك به، وللكلام تتمة إن شاء الله قد باشر بشرط الحياة والتوفيق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.